العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني خلال اجتماعه مع علماء الدين يقول إننا محكومون بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع. اندلع مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة أريحا الجنوبي. صنعاء تؤكد حرصها على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إننا محكوم علينا بالنجاح ولا يمكننا التوقف وليس مسموحا لنا بالتراجع. وقال السيد رئيسي في تصريحه خلال اجتماعه بجمع من علماء الدين لتبادل الآراء والأفكار إن الحكومة تسعى للتواصل دوما مع علماء الدين والمؤسسة الدينية في مختلف المستويات والاستفادة من وجهات نظرهم واستشاراتهم، وأكد الضرورة المضي بالسياسة الاقتصادية والثقافية إلى جانب بعضها بعضا إلى الأمام، مضيفا أن استراتيجية الحكومة تكمن في إيجاد وتعزيز الأمل وثقة الشعب وإجهاض محاولات الأعداء الرامية إلى بث اليأس في صفوف المجتمع. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إنه تم نقل أجهزة الطرد المركزي إلى أماكن أكثر أمانا، مضيفا أنه ليس لدينا أي محادثات بشأن القضايا الفنية في الوقت الحالي، على الرغم من أن بعض القضايا الجزئية قد تبقى قيد الحل. وأوضح كمال وندي أن لدينا خطة عامة بشأن تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي، ولكن بسبب العملية الإرهابية ضد مجمع تسا في كرج تم النقل جزء كبير من هذه الأجهزة ونقل الباقي إلى نطنز وأصفهان. حول عملية نقل أجهزة طرد المركزي إلى أماكن أكثر أمانا نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تقوم بكل ما يلزم لضمان سلامة وأمن إنجازاتها النووية واستمرار برنامجها النووي للأغراض السلمية في التقدم نحو الأمام. ومن هنا جاءت الخطوة الاستراتيجية الإيرانية في حماية منشآتها النووية عندما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في ورشة جديدة بمجمع الشهيد أحمد روشن في نطنز بعد نقل المعدات من مجمع تيسا كرج الصناعي. وقد تسببت الأعمال التخريبية خلال السنوات القليلة الماضية والتي تحمل إيران الكيان الصهيوني المسؤولية عنها بشكل ضمني في إلحاق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية في ظل صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم اهتمامها بضرورة القيام بدور مسؤول في حماية الأنشطة النووية السلمية للدول. وبالفعل فقد بدأت إيران إنتاج أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز النووي بعد نقل وتركيب المعدات في الورشة الجديدة في المجمع. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أكد أن إيران قامت بنقل معدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي من مجمع تيسا في كرج إلى مجمع نطنز لضمان سلامتها من التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة موجودة حاليا في مجمع نطنز وتعمل بشكل مستمر.
لدينا مشروع عام لتطوير عملية إنتاج أجهزة الطرد المركزي وكذلك لضمان سلامتها وتوفير الحماية لها، فنتيجة للعمليات الإرهابية التي شنت على مجمع كرج اضطررنا إلى تجديد التدابير الأمنية، فقمنا حينها بنقل بعض أجهزة الطرد المركزي، ومن ثم قمنا بنقل البقية في الفترة الأخيرة إلى مجمع نطنز وأصفهان. بعبارة أخرى قمنا بنقل أجهزة الطرد المركزي إلى أماكن أكثر أمانا، وهي حاليا تعمل بشكل مستمر.
وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار كمال وندي إلى أن الوكالة قدمت تقريرين بهذا الخصوص، الأول حول عملية نقل هذه الأجهزة، والثاني حول الكاميرات وبدء تشغيلها، مشيرا إلى أن الوكالة أثارت بعض الإبهامات، فقدم الجانب الإيراني التوضيحات اللازمة.
أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن نور القرآن في قلوب الشبان الفلسطينيين قد جعلهم كارهين للكيان الصهيوني، وأن يقفوا بقوة وصلابة أمامه ويقارعونه. وأشار قاليباف خلال مراسم افتتاح الدورة 29 للمعرض الدولي للقرآن الكريم المقام في طهران إلى الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهو يوم القدس العالمي، وقال إن الإمام الخميني اختار الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ليكون رمزا لمقارعة الظلم. وانتقد قاليباف تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاصب. اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة أريحا الجنوبي. وحسب مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان دون الإعلان عن وقوع إصابات. من جهة أخرى، أصيب فتى بالرصاص الحي لجنود الاحتلال في بيت لحم، وشابين في طول كرم، وخمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في نابلس، وآخر في جنين، والعشرات بالاختناق في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. إلى ذلك، فرضت الشرطة الإسرائيلية اليوم قيودا على حركة وصول المصلين للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية لأداء صلاة الفجر. أطلقت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم رشقات من الصواريخ باتجاه بحر غزة. وأفادت مصادر أن نحو 20 صاروخا أطلق صوب البحر، وذلك في إطار معركة الإعداد وتطوير الوسائل القتالية والصاروخية للمقاومة. ويتزامن إطلاق الصواريخ التجريبية مع تفجر الأحداث بالمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك. إلى الملف اليمني، حيث أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهد المشاط الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني. تصريحات المشاط جاءت خلال لقائه وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد العاطفي، بحيث تمت مناقشة الجوانب المتصلة بمستوى التزام الطرف الآخر بشأن الهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنتها الأمم المتحدة، والجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية في صنعاء في هذا الجانب. بدوره أكد وزير الدفاع اليمني التزام الجيش واللجان الشعبية الهدنة على الرغم من الخروقات التي ترتكبها قوى العدوان واستهدافها المتكرر لبعض المواقع. حول تحذيرات صنعاء من انهيار وفشل الهدنة الأممية، نستمع إلى التقرير التالي.
تدخل الهدنة في اليمن أسبوعها الثالث، ولا تزال بنودها حبرا على ورق، فإلى جانب احتجاز تحالف العدوان لثلاث سفن للمشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، لا يزال مطار صنعاء الدولي مغلقا أمام الرحلات التجارية، والتي كانت قد نصت بنود الاتفاقية على فتحه بواقع رحلتين تجاريتين أسبوعيا، حيث يرفض التحالف منح تصاريح تسيير الرحلات الجوية من وإلى المطار، على الرغم من تأكيد المسؤولين جاهزيته الفنية الكاملة لاستقبال الرحلات.
المطار جاهز، والخطوط الجوية اليمنية جاهزة لتنظيم الرحلات، وكل الجوانب الفنية مستوفية، لكن فيما يتعلق بتحديد موعد وصول أي رحلة لم يصلنا حتى هذه اللحظة بلاغ رسمي من جهة رسمية عن موعد وصول أول رحلة. إذا كان المبعوث الأممي أثناء مغادرة مطار صنعاء الدولي لم يستطيع أن يحدد اليوم الذي سوف تصل فيه الرحلات، والأمم المتحدة هي الراعية للاتفاق الأخير والتفاهمات الأخيرة.
وفي ظل التعامل السلبي من قبل تحالف العدوان مع الهدنة واستمرار خروقاته العسكرية وتعنته في تنفيذ بنودها، تحذر صنعاء من احتمالات انهيار الهدنة في البلاد، لا سيما مع التحركات الأمريكية الأخيرة في البحر الأحمر والتي اعتبرتها صنعاء تصعيدا عسكريا يناقض زعم واشنطن دعمها للهدنة والسلام في اليمن، ويؤكد رغبتها في استمرار الحرب والحصار. ويبدو أن استجابة دول تحالف العدوان الهدنة لا يبعث على التفاؤل، وتكشف عن عدم جديته في مسألة إيقاف الحرب وحل الأزمة اليمنية. ولا يستبعد مراقبون من أن تحالف العدوان يحضر لتصعيد جديد عقب الانتهاء من ترتيب أوضاعه العسكرية، خصوصا مع تصريحات المسؤولين السعوديين استمرار تقديم الدعم لأدواتهم على كافة الأصعدة وعلى رأسها الدعم العسكري.
جدد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اتهامه للولايات المتحدة بدعمها الإطاحة به عن طريق تصويت في البرلمان لحجب الثقة عن حكومته. وأشار خان أمام تجمع جماهيري كبير داعم له في مدينة كراتشي إلى أن ذنبه الوحيد رفضه منح واشنطن قواعد جوية وعسكرية لضرب باكستان وأفغانستان، ولفت إلى أن المشكلة التي جاء للحديث عنها ليست خاصة بحزب الإنصاف بل بباكستان كلها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. وكانت روسيا قد حذرت مرارا من أن أي من شحنات الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستشكل أهدافا عسكرية لقوتها. من جهة أخرى، عرضت القوات المسلحة الروسية على التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية في ماريوبول الاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم. حول آخر المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما تقول مصادر متابعة إن الجزء الثاني من العملية قد أصبح وشيكا ويهدف للتركيز على شرق أوكرانيا أي منطقة الدونباس. آخر تطورات الميدان في اليوم 52 لانطلاق العملية، قصف القوات الروسية مصنعا عسكريا ثانيا لتجميع الدبابات قرب كييف، ما أسفر عن تدميره بالكامل. وكان قصف روسي استهدف الجمعة في منطقة كييف مصنعا لإنتاج صواريخ نيبتون التي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب الطراد الروسي موسكوفا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة حربية أوكرانية قرب مدينة إيزيوم. وحذرت روسيا رسميا الولايات المتحدة ودولا حليفة من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة. وجاء التحذير في مذكرة دبلوماسية رسمية صدرت من موسكو، جاء فيها أن شحنات الأسلحة التي ترسلها واشنطن وبعض دول الناتو تفاقم الصراع في أوكرانيا، وقد تؤدي إلى ما وصفه دبلوماسيون روس بتبعات لا يمكن توقعها. وحول العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، نشرت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية الصينية تقريرا حول العقوبات الأمريكية ضد روسيا، ووصفتها بالمغامرة السياسية غير المدروسة التي سيتعين على العالم بأسره دفع ثمنها. في المواقف، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن لم تقدم تفسيرات لأنشطتها البيولوجية في أوكرانيا، بل عمدت إلى حملة دعائية شرسة ضد روسيا. وأعلنت موسكو أن حظرت دخول رئيس الوزراء بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين الآخرين إلى الأراضي الروسية بعدما فرضت لندن عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني خلال اجتماعه مع علماء الدين يقول إننا محكومون بالنجاح وليس مسموح لنا بالتراجع. اندلاع مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة أريحاء الجنوبي. صنعاء تؤكد حرصها على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح، ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء، واسعة الرزق وراحة البال، ولباس العافية وحسن الخاتمة، أمين يا رب العالمين. أحبتي، أهنئكم بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كل عام وأنتم بألف خير. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى ألوان ثقافية عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 10:48، وعند 11:00 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام على مدى 50 دقيقة. يرفع أذان الظهر عند 1:04، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 1:22. الحسن المجتبى في أفاق المجد يقدم إليكم عند 1:40، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 2:00 وعلى مدى 5 دقائق. أتمنى لكم يوما سعيدا مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم نلقي نظرة على اهتمام الأدب والشعر الفارسي بشخصية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، نرجو لكم صحبة ممتعة مع البرنامج.
أيها الأكارم، لقد واجه الأئمة المعصومون عليهم السلام اضطهادا وظلامات بسبب تمسكهم بنهج جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليم القرآن الحق، ومن بينهم سلام الله عليهم أجمعين، يكثر الحديث عن وحدة الإمام الحسين عليه السلام وغربته وألم المعاناة التي عاشها الإمام عليه السلام في حياته، بل حتى فيما بين مواليه ومحبيه إلى ما بعد قرون.
مستمعينا الكرام، اليوم وعلى الرغم من انتشار المسلمين حول العالم، فإن اسم هذا الإمام العظيم ما زال يوصف بالغريب والمظلوم، إذ لم يلقى هذا الإمام الاهتمام المطلوب بسيرته وفضائله، وقد شمل هذا الاهتمام الضعيف المساحات الأدبية والشعرية. إن الأدب والشعر الفارسي الذي حظي بإقبال الراغبين والمتذوقين للشعر منذ قرون اهتم أيما اهتمام بالشعر الحسيني، وقد سجل أحداث كربلاء وواقعة شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الطف، وما جرى على حرم الرسول بعد تلك الواقعة وفي شهر صفر وعودة السبايا وما إلى ذلك.
إلا أن شدة هذا الحماس الأدبي يميل إلى الأفول بعد ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث ذكرى شهادة رسول الله وسبطه الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فالنظرة السائدة إلى المجتمعات الدينية هي أنها لا تولي الاهتمام المطلوب إلى وفاة الإمام الحسن أو حتى مناسبة ولادته والتطرق إلى سيرته المباركة، بالرغم من عظم مكانة الإمام ومواقفه العظيمة التي مهدت لثورة الإمام الحسين عليه السلام الرافضة لظلم الطغاة ومحاولاتهم لحرف مسيرة الإسلام.
حيث يرى بعض المهتمين بالأدب الديني أن الشعر لم يعطي حق الإمام الاهتمام الكافي، وقليل من كتب أو نظم في حقه، فمجموع الأشعار الراقية المؤثرة في حق الإمام الحسن عليه السلام بحسب رأي بعض المهتمين لم تتجاوز عدد الأصابع.
من أشهر الشعراء الإيرانيين القدامى الذين نظموا قصائد بحق الإمام الحسن عليه السلام يمكن الإشارة إلى الشاعر عطار النيسابوري، إذ يشير في قصيدته إلى حب النبي للإمام الحسن عليه السلام، وكيف أن النبي كان يداعبه وهو يركب على ظهر النبي بينما كان في سجدة صلاته.
جد وی کز وی دو عالم بود پر، ساختی خود را برای او شتر. در نمازش بر کتف بنشاندی، قرة العین نمازش خواندی.
اما ترجمة هذه الابيات: جده سيد الكونين كان يحمله على ظهره وهو في سجود صلاته التي كانت له بمثابة قرة العين. وفي موضع آخر يذكر فضيلة من فضائل الإمام الحسن عليه السلام قائلا:
جام کرده حسن خلق و حسن زن، جمله افعال چون نامش حسن.
لقد جمع الخصال الطيبة من حسن الخلق وحسن الظن، فجميع أخلاقه حسن كاسمه الحسن.
أيها الأكارم، سنائي غزنوي وهو السباق إلى نظم الشعر العرفاني الديني ينظم في ديوانه حديقة الحقيقة قصيدة يشير إلى كرم وصبر الإمام الحسن عليه السلام، وكيف أنه يؤمن بخلوده في جنة الخلد.
ورمرا روز حشر ايزد بار،
وفي يوم المحشر عندما يدخلني ربي الى جنته الخالده لا ادخلها الا وينتقم الله لي ممن ظلمني وتأبط لي شرا. الف تحيه وتحيه على الامام الحسن من الان الى يوم الجزاء.
الشاعر وصال الشيرازي أديب وشاعر وخطاط من أهل مدينة شيراز، توفي فيها سنة 1262 وقيل سنة 1268. لقد اهتم وصال الشيرازي بالكتابة، وقد كتب العديد من الكتب بخطوط مختلفة. على سبيل المثال كتب 67 مصحفا شريفا بخط يده الجميل، وبعد كثرة الكتابة تصاب عيناه بالماء الأبيض، يذهب للطبيب للعلاج، فيعالجه الطبيب شريطة أن لا يعود للقراءة والكتابة، إلا أنه بعد شفاء عينيه يعود إلى القراءة والكتابة مرة أخرى حتى يصاب بالعمى التام، وأخيرا يتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيرى ذات ليلة في عالم الأحلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت جاءته السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وقالت: انضموا، إذا كتبت قصيدة عزاء فابدأ بولد الحسن لأنه غريب جدا. فيبدأ الشاعر بكتابة قصيدته المشهورة، وهذا مطلعها:
استاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، آن تشت را زخون جگر باغ لاله کرد.
تأوه وطلب طستا ثم غاب عن الوعي ليحول الطست إلى حديقة الزنبقي من دماء كبده.
عندما بلغ الشاعر إلى النصف الثاني من قصيدته وإذا بعينيه تتفتح من جديد ببركة الإمام الحسن عليه السلام، ليكمل الشاعر قصيدته قائلا:
خوني كخورد در همي عمر از گلو بریخت، دل را توهی ز خون دل چند سال کرد.
لقد أفرغ نفسه من الآلام التي تجرعها خلال سنوات من عمره الشريف.
مستمعينا الكرام، دعونا لنكتفي بهذا المقدار كون القصيدة لا تتناسب مع أجواء فرحة ميلاد سيدنا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، وننتقل إلى فقرة أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على كتاب بعنوان إمام حسن عليه السلام در شعر فارسي استولد تا شهادت، أي الإمام الحسن في الشعر الفارسي من الولادة حتى الشهادة، تأليف محمد صحتي سردرودي، حيث قامت دار بارتو خورشيد للنشر بطبع الكتاب ونشره عام 2011، ويبلغ عدد صفحاته 456 صفحة. الكتاب يحتوي على مجموعة من الأشعار الفارسية في وصف الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. يعتقد المؤلف أن الشعراء الفرس انشغلوا كثيرا بنظم الأشعار الحماسية والأرجوزات، حيث لم يحصلوا على استيعاب كامل ودقيق لشخصية وسيرة الإمام الحسن عليه السلام، فلم يؤدوا حقه في الشعر الفارسي. يبدأ الكتاب بمقدمة طويلة نوعا ما حول المنظومات التي تناولت الأبعاد المختلفة لحياة الإمام الحسن عليه السلام، هي سيرة الإمام الحسن المنظومة، ذكر المجتبى وولاؤه، المناقب الحسنية، من سورة الصلح والغربة، الشهادة الخضراء، من مراثي المجتبى إلى التوسل بمقامه الشريف. لقد ختم المؤلف كتابه بمقطوعة من شعر ملك الشعراء في وصف أهل البيت عليهم السلام، وفي الختام يستعرض قائمة من الأشعار والشعراء الذين ساهموا في هذا المجال.
أخوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، مدتي وملاد الوحيد، أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم إلى برنامج ألوان ثقافية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، لقد بادر الشعراء المعاصرون إلى التطرق إلى المواضيع الدينية التي لم تنل الاهتمام الكافي، ومنها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ومما يذكر أن الأشعار التي نظمت في العصر الحديث حول الإمام الحسن كانت متأثرة بالحداثة التي شهدها الشعر الفارسي بفضل ما أسس له الشاعر نيما يوشيج، حيث أبدع مدرسة جديدة للشعر المعاصر، ولذلك فقد لقب بأبي الشعر الإيراني الحديث.
بصورة عامة تنقسم الأشعار بحق الإمام الحسن إلى ثلاثة أقسام: الأشعار الخاصة بذكرى ولادته ومدحه بشكل عام، وذكرى شهادته عليه السلام. من مجموع الأشعار التي نظمت في ذكرى ولادة الإمام الحسن عليه السلام نذكر قصيدة للشاعر المرحوم حسين منزوي، الشاعر والكاتب والمترجم الإيراني، وكان له تأثير كبير على التطور الأدبي الإيراني. تكمن سمعة منزوي في تأليف القصائد، وتكون قصائده الغنائية بالدرجة الأولى باللغة الفارسية،
ولكن لديه أيضا بعض الإسهام في اللغة الأذربيجانية.
يقول في ولادة الإمام الحسن عليه السلام:
از جانب خدای تعالى گزین شدی، آینه دار حسن جهان آفرین.
لقد اختارك الله تعالى من بين الخلق، إنك تعكس جمال خالق الكون وحسنه، لقد تميزت بجمال الخلق والخلق، إن وجودك هو رمز جمال الأرض. صحيح أن الحسن يعني الجمال، إلا أنك نافست وجودك فأصبحت أكثر جمالا. لقد أصبحت الزهرة الثانية في بستان الإمامة بعد المولى علي، وأنت المعصوم الرابع في بستان العصمة الإلهية. إن صلحك مع العدو مهد لثورة كربلاء، لقد عبدت الطريق للمؤمنين وسادات الدين، نهلت العلم من النبي والصبر من الإمام، ولذا أصبحت خليفة جدك الرسول وأبيك الأمير. يا سيدي أيها الكوكب المنير في سماء الولاية، يا من ذابت نفسه في بحر الولاية.
أيها الأحبة، وحول مدى انعكاس الاهتمام بسيرة الإمام الحسن عليه السلام في الأدب الفارسي، نتوقف بإزاء المقابلة التالية.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم سيد أحمد مهديان، الأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ مهديان، بعض النقاد يقولون أن الأدب الفارسي لم يخصص المكانة اللائقة بالإمام الحسن عليه السلام، وهناك من يخالف هذا الرأي. برأيكم كيف انعكس الاهتمام بسيرة الإمام الحسن عليه السلام في الأدب الفارسي؟
في البداية أقوم بشكري لكم لهذه الدعوة، وأقول لكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي العزيزة، مستمعي الكرام، الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الثاني للأمة الشيعية، يقينا نحن قليلين المعرفة، يعني كل العالم لم يكن قادر على معرفة كاملة للإمام المعصوم سلام الله عليه.
أكيد
لما نرى ما يأتي حول معرفة الإمام الحسن سلام الله عليه، هناك أمرين يحاصرن، وهي الإفراط والتفريط. للأسف البعض من الكتاب لما يأتون إلى معرفة الإمام يقومون بالإفراط، ونفس الإفراط يبعد الإمام عن معرفته الكاملة وعن الناس لمعرفته. نحن نرى في مجال معرفة أو معرف الإمام للمجتمع بأسره، الإيرانيون لأسباب مختلفة، أولا الإمام الحسن كان يعيش في دوران ضيق، لم أوتي للخلافة وكان مع أبيه محاصر من قبل خلفاء، إمام ظلم من قبل المؤرخين لأن ما دخلوا في أصل إمامته وكيف كان الإمام. ولما جاءت ثورة الحسين سلام الله عليه بتلك العظمة وبتلك الإشراق الكتاب اتجهوا إلى الحسين سلام الله عليه أكثر مما يكونون متجهين للإمام الحسن. وهذا الإفراط والتفريط كتاب الإيرانيين لبعض المسائل حتى بعض المسائل النسبية الذي ينسبون الإمام الحسين سلام الله عليه كالنسيب لهم وزوج بتي الزقير الثالث أم السجاد سلام الله عليه. فهاي القضية جعلت من المؤرخين الإيرانيين الاتجاه الأكثر نحو كربلاء ونحو الحسين سلام الله عليه. وبهذا الاتجاه ولو أن عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه وثورته في كربلاء لابد وأن تغال وتعرف أكثر فأكثر، فاهتدوا بها كثير من الثوار في العالم. ولكن نحن نرجع إلى كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما يتفضل ويقول إن الحسن والحسين إماما إن قاما وإن قعدا. هاي تدل على أن الإمامين عندهم مسؤولية اتجاه البشر بالسوية. قضى الأمر أن الإمام الحسن يعيش في آونة من الزمن أن لا يقيم على أعداء الإسلام في تلك الزمان، أن يتخذ السكوت ويصالح مع معاوية صلحه ما لم يكن أغل من ثورة الحسين. لأنهم إمامان.
هل هذه الأمور التي تفضلت بها استغلها الأدباء والشعراء الإيرانيون في قصائدهم في أدبهم أم غض النظر عنه؟ أنتم ماذا تقولون بالنسبة إلى الرأيين السابقين؟
بلي، أنا أقول دائما للأسف الإفراط والتفريط له جانب مؤثر في الأشعار وفي القصائد وفي بيان الحقائق.
نعم.
وللأسف البعض من الكتاب الإيرانيين اتجهوا حول الإفراط وأفرطوا في بعض الأمور وقاموا بالتفريط لبعض الأمور. قاموا بالتفريط لمعرفة الإمام الحسن سلام الله عليه كإمام معصوم ولازم أن يعرف للمجتمع بشكله الذي الله سبحانه وتعالى جعله. للأسف يعني ما أقدر أقول هما للأسف، ليش؟ لأن ثورة كربلاء وجريان كربلاء جريان معين للحركة الإسلامية عمومها وأحيت الإسلام برمته. فهذا الاتجاه جعل أن الإمام المجتبى سلام الله عليه لبعض الحدود ولبعض الموارد ما يعرف كما ينبغي.
أحسنتم، جزيل الشكر لك أستاذ أحمد مهديان الأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. حفظكم الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى تتمة برنامج ألوان ثقافية.
إلى شاعر ولائي آخر من الشعراء المعاصرين هو المرحوم الأستاذ حميد السبزواري الذي برع في الشعر الديني وقد نظم قصيدة في مولد الإمام الحسن عليه السلام يقول فيها:
خزان نبیند بهار عمری که چون تو سروری به خانه دارد.
لا يرى الخريف من في حديقة قلبه قامة كقامتك الباسقة. لا يرى الحزن من في وجدانه طراوة خالدة. إنك أنت الأمل الذي يلوح في بستان روحي لتزدهر به الورود. أنت الربيع الذي يهب الحياة لجميع الأغصان وتتفتح زهورها. صحيح أن الشيب بلغ مني مبلغه، إلا أني ما زلت شابا ما دام ذكرك على لساني. لا أخاف من فضيحة يومئذ، فمن جهلك سيخاف في ذلك اليوم. كيف جهلك الناس وأنت أفضل البرية وسيد الخلق؟ إنك زهرة من شجرة طوبى، ضياء عين علي وزهراء. فمن ذا يملك كنزا عظيما مثل كنز طه؟ من علمه وحلمه وسخاؤه من جده الرسول، وعزمه وحزمه وقضاؤه من أبيه حيدر، وله شرف الأخوة مع الحسين؟ من ذا يملك مثل هذا الفخر؟ إنك ركن من أركان الدين، أنت معنى المقام، وتوقيرك من شروط الحرم. إنك السبط الأول والإمام الثاني، فمن ذا يملك هذا المقام؟ من زارك في البقيع فقد نال شفاعتك في المحشر. من قبل أعتابك الطاهرة فهو من له العزم الراسخ.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. مما يذكر أن الأشعار المتوفرة عن الإمام الحسن المجتبى لم تنظم فقط على لسان الشعراء من الشيعة، بل هناك موالون من سائر المذاهب الإسلامية الذين شغفهم حب أهل البيت، ومنهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ومنهم وصال الشيرازي والذي شفي ببركة هذا الإمام الهمام. إنما يدعو إلى التأمل في هذا الإطار هو الفراغ الحاصل في الأدب والشعر بشأن مقام وعظمة الإمام الحسن عليه السلام، الأمر الذي يمكن أن يتم علاجه من خلال إقامة المناسبات والاحتفاليات والمهرجانات الأدبية التي تتناول سيرة الإمام، شخصيته ومواقفه وفضائله. وهذا ما يحتم على أصحاب الشأن والمسؤولين للمبادرة إلى إغناء الأدب والشعر بالحديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من خلال إقامة مهرجانات وأمسيات شعرية، سعيا إلى تعريفه إلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع، والتقليل من غربة الإمام عليه السلام بين شيعته ومحبيه. يوعز البعض أسباب هذا الفراغ إلى المضايقات الحكومية التي كانت تلاحق الشعراء في مختلف القرون الماضية، حيث لم تتح لهم الفرصة للنظم في كل واحد من الأئمة الأطهار عليهم السلام إلا القليل.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وقد تحدثنا عن موضوع الإمام الحسن عليه السلام في مرآة الأدب الفارسي، وذلك في أجواء ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله القادر على كل شيء وكل شيء عنده بمقدار، التائب على كل نادم قد أثقلته الأوزار، والباسط كف رحمته للمستغفرين بالأسحار، والمبشر للطائعين بعقبى الدار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار، إمام المتقين والأبرار، وعلى أهل بيته المسلمين من العيوب والمطهرين من الأوضار. تحياتنا لحضراتكم مشفوعة بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الأدب وهو يطأطئ رأسه عند علي عليه السلام مع قراءة قصيدة أخرى للشاعر العراقي حيدر خشان، والبدء مع البطاقة التعريفية. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 للميلاد في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وله أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، وما وراء السنبلة، وشرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائد شاعرنا لهذا اليوم، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
الوجع المنسي. أحث خطايا الوالهات فأعبر فتشربني، والعشق كأس وأنهر. ألوح كفوف الغيم أصعد نحوها، فآتيك بالحب العتيق وأسحر. إلى حيث تيه آخذا كل خاطري، فيجتازني صبح من الليل مسفر، أرش صحارى النفس وجدا لعلها تعاود أميالا من الشوق يكبر. على طرقات العابرين مدينتي، لقلعة أوجاع الكوانين منبر. سلام سلام على تلك المسافات، كم مشت عليها حروفي بالمواعيد تسخر. وتهزأ بالممنوع عن حب حيدر، فتشرب أنداء الكرام وتسكر. علي علي علي، وحقل الجوع صنوان في الهدى، يدس له بخل فيعبق عنبر. إذا النوم يجفو جفن روحي، أزيده من السهد في مغناك تيها فيسهر. على كل هاتيك الربوع تشابكت مواجع صدر، بالأسى تتدثر.
أيها الإخوة والأخوات، في بداية قصيدته يدوزن الشاعر حيدر خشان تنهيدة مع الإمام، يكتب فيها: حين أقف ببابك تتناثر آمالي وآلامي على نسيم روحك فتنسيني هم دنياي. إلى صاحب الوجع القديم بقدم مروءته وشهامته، إلى علي عليه السلام، فيضيف:
تضيق بقلب اللفظ معنى وروعة تطول، وكل من حواليك يقصر. تنقي نقاءات الغمام، وكيف لا وأنت من الطهر المطهر أطهر. فتأخذك الأيام زادا لقحطها بحنطتك السمراء، في الجدب تنثر. ولست أجاريه بما أوتي النهى خيالا، فما في الروح للنجم معبر. فأكبر من هذه السطور مدادها، وأنت من السفر المدون أكبر. أيا دمع أيتام العراق وحزنه، متى ليلنا الداجي بوجهك يقمر. فكم أوغل الطاغون حقدا بصبحنا، وكم بيع حر إذ تفرعن منكر. علي، وفي دنياك دنيا متاهة، إذا بان ظلم رحت بالحق تهدر. علي، وهل يشدوك نغم بمهجتي إذا صاح ناي الحرب واصطك عسكر؟ تظل سماحا سيدي، تظل سماحا رغم كون من البلاء، ويفنى من الذكرى حقير وأحقر.
أي دمع أيتام العراق وحزنه، متى ليلنا الداجي بوجهك يقمر. نعم أعزائنا الكرام، هكذا يناغي الشاعر حيدر خشان من العراق إمامه علي عليه السلام، وفي هذا المعنى إشارة إلى ظهور المنقذ المنجي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. على حسن الختام نشكر لكم كرم المتابعة ودمتم بود.
هي ليلة تأسر القلوب، ليلة ميلاد الحسن، فيها القلوب تفتتن.
آسرة وعلى عطفيها سحر رباني، ويتيه البدر بهاتيها والأفق الواني. آسرة وعلى عطفيها سحر رباني، ويتيه البدر بهاتيها والأفق الواني. جذلا وكأن بعينيها آية القرآن، تختال بطلعة بدريها بين الأكوان، بين الأكوان. آسرة ترويك بدا الدنيا، الله 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 الله، ثم قلوب الناس كذا ريان، بين حناياها ضمت شيئا، ضمت شيئا، ضمت شيئا. عطرا حيا نشرت عطرا، نظمت شعرا، وزهت أنوارا، فغدا يورى قدس الذكرى وهجا وشعارا، وهجا وشعارا.